عن أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. تقدم الكلام في أن الفعل المضارع إما أن يكون مبنيا وإما أن يكون معربا، والكلام في الفعل المضارع المرفوع، ثم الكلام عن كونه منصوبا، ثم الكلام عن كونه مجزوما. هذه ثلاثة مطالب تخص الفعل المضارع. المصنف بدأ بالمطلب الأول وهو رفع الفعل المضارع، والمصنف يذهب إلى أن الفعل المضارع يكون مرفوعا إذا كان مجردا عن الناصب والجازم، وهذا القول
قول الفراء وأصحابه.
أحسنت، أخذه من هذه الأقوال التي سيعرضها، وهو قول الفراء وأصحابه من الكوفيين. فهذا حسب القول، ونحن ذكرنا الأقوال، قلنا أن الفراء وأصحابه ماذا يذهبون؟ يذهبون إلى أنه مرفوع لنفس التجرد، بما أن المضارع متجرد فهذا التجرد معنوي، الأمر المعنوي هو الذي اقتضى أن يكون الفعل المضارع مرفوعا، فإذا دخلته لم أو لن كان منصوبا ومجزوما بحسبه. القول الثاني للكسائي، قلنا أن الكسائي أيضا من الكوفيين، وقال أن كل فعل مضارع مبدوء بحروف المضارع اللي هي أنيت، نفس الحروف هي المقتضية للرفع. وقول ثعلب قال أن الفعل المضارع مرفوع لأنه يشابه الاسم، وبما أنه كان مشابها للاسم فيكون مرفوعا، لأن الاسم الأصل فيه أن يكون مرفوعا، فما شابهه أخذ حكمه.
قلنا الأصل فيه الأكثر.
أي الأصل الأكثر. وبعد قول البصريين، البصريين أنه الفعل المضارع يكون معربا لأنه يحل محل الاسم، ولذلك جاءوا بمثال، شنو الاسم لا يحل هذا المحل، جاءوا بمثال فيه محل لا يحل الاسم فيه، فقالوا أن الفعل منصوب أو مجزوم. لماذا يكون منصوب ومجزوم؟ يقولون لأن الاسم أصلا لا يحل هذا المحل، والفعل يكون مرفوعا إذا حل محل الاسم، وهنا الاسم لا يحل فهو ليس مرفوعا. هذه هي الأقوال.
عفوا، عندنا ثلاث أسئلة. السؤال الأول، قلنا البارحة وموجود بالتقرير بأن
شو تهديد هذا موجود بالتقرير، حتى خاف أقول لك ما قاعدين هيك،
بأن الرافع للمضارع، الرافع للمضارع على القول الأول على قول الفراء، عبرنا بهاي العبارة، قلنا عامل معنوي، هو يعني هو يصح إطلاق عامل معنوي، هو نفس الفعل عامل ولا يحتاج إلى عامل يعمل فيه الرفع والنصب والجر، هو نفس الفعل عامل، هو الفعل يعمل النصب والرفع والجر بغيره ولا يعمل فيه الرفع والنصب والجر. هذا أولا.
قبل الثاني، فشنو الإشكال إذا يكون مثلا الفعل المضارع مرفوع؟ هذا على الاتفاق،
هذا ما
لتجرده من الناصب والجازم، شنو سبب رفعه؟ نقول هو التجرد،
يعني هنا شبهنا الفعل المضارع بالمبتدأ، المبتدأ له عامل معنوي يرفعه وهو الابتداء عامل معنوي، جينا الفعل المضارع
أيضا الأمر معنوي يسبب له الرفع،
بس هذا الأمر لا يجري في الأفعال، لأن الأفعال هي العامل لا يعمل في العامل، لأنه هو نفسه العامل، نفسه العامل هو الذي يعمل في الغير لا يعمل فيه.
هذا واضح،
فالتعبير بهذا يعني في محل تأمل جدا.
هذا واضح، احنا نقول الفعل المضارع انه لا يعمل فيه عامل، قصدنا العامل اللفظي، خلنا نتفق على هذه النقطة، انه الفعل المضارع لا يعمل فيه العامل اللفظي، هذا متفقين عليه؟
هذا متفقين،
متفقين عليه. نجي الى العامل المعنوي، شنو الاشكال انه يكون الفعل المضارع مرفوع بسبب العامل المعنوي؟
يعني الفعل المضارع نشبه هيك، فعل المضارع اتى عامل وعمل فيه، وأي بدوره الفعل المضارع عمل فيه عامل وهو أيضا يعمل فيه غيره،
شنو الإشكال؟ يعني أثر فيه الرفع،
يعني هذا غريب،
أنت مو من تقول فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهر على آخره،
بني.
هذا أثر في آخر الفعل،
بني.
وين المؤثر؟
هذا بلي، هذا اللي تفضلتم به، اللي تفضلتم به يعني لم أسمعه من أقوال النحويين أبدا، غريب.
إيه، فهو واحد يسمع يعني كل يوم يسمع خبر جديد،
غريب يعني بأن هي الأفعال هي العوامل المروية على هذا المطلب.
إيه، إحنا من نقول عامل قصدنا العامل اللفظي، فما كش قال إنه يجي متكلم ويقول أن هنالك عامل أمر معنوي سبب الرفع في الفعل المضارع، ما كش قال. إذا قلت لي عامل لفظي أقول لك ها ولك عامل لفظي يعمل بالمضارع بهاي الحالة. ومن نقصد إنه مثلاً خل بعد شوية نأكده، من نقصد إنه ماكو عامل يعمل بالفعل، قصدنا يعني الفعل ما له حكم إعرابي. نفس لفظ الفعل هو مو فاعل ومفعول وحال وتمييز، ما يقع هذه المواقع ومبتدأ وخبر. قصدنا أنه عامل يعمل به يعني يؤثر فيه ذلك الأثر في آخره، هاي هيك بالدقة. مو مثل زيد اللي هو جاء يأثر به، شنو يأثر به؟ بالمحل، باللفظ، يخليه فاعل، يخليه مفعول.
هنا مؤثر
بالفعل ما عندنا، لا
مؤثر به باللفظ،
لا لا ما عندنا،
يعني مو خلى عليه ضمه،
لا هذا شيء آخر. يأثر به كأن يخليه فاعل ومفعول وتمييز، لا أبد ما يخليه من هذه الناحية، لكن يعطي أثر، أثر إعرابي في آخر.
جميل. قول تعلم بأنه مضارعته للإسم.
أي.
جيد. يعني شنو مضارعة الإسم؟
قلنا المضارعة باللغة المشابهة، وهذا على معنى اللغة.
جيد، المشابهة. وسبب المشابهة أن الإسم بالأصل يكون مرفوع.
أي، فما شابهه أخذ حكم.
جيد. وقلنا شنو معنى الأصل بالإسم بالأصل يكون مرفوع؟
الأكثر.
الأكثر، وهذا قليل جدا، يعني ليس الأكثر. عندما نأتي إلى اللغة العربية، نأتي إلى كلام النحاة، نجد بأن المرفوع قليل جدا مقارنة بالمنصوب. أولا لأن المرفوع عمدة، والعمدة لا تتأتى إلا في موردين، في مورد الفاعل وفي مورد المبتدأ. جيد، هذا العمدة فقط. أما نأتي إلى حتى في باب النحويين يقسمون المرفوعات 7 أو 6، والمنصوبات يعني يوصلونها إلى أكثر من 14 قسم.
جيد.
فالأكثر على هذا الكلام، فالأكثر في كلام العرب هو النصب، عندنا الحال والتمييز والمفاعيل والظرف والول والول إلى آخره يعني. فنأتي إن الأكثر ليس هو المرفوع، والمرفوع هو العمدة، والعمدة قليل جدا يعني.
جيد. فأنت هسه شو تقول؟ تقول حسب دعواك هاي إنه المرفوع قسم واحد، قلت أو كم قسم؟
6 أقسام.
6 أقسام، والمنصوب أقسامه هواي.
هذا أولاً. ثانياً نأتي إلى كلام العرب، ونأتي إنه قليل جداً في موردين.
إيه، فخلنا نعلق على النقطة الأولى، ما نأتي إلى المرفوع فنجد أنه 6 أقسام والمنصوب أكثر بكثير. كم قسم عندنا المنصوب؟
أكثر من 14 قسم.
أكثر من 14 قسم. تعدد الأقسام ما يعني كثرة المصادر.
صحيح.
مثلاً هسه إحنا شو نقول؟ نقول خلنا نعطي مثال، هو نفس الاسم، نجي للاسم يعني. صاحبي مثلا 6 أقسام، بس كل قسم خلينا نقول بيه 10 مصادر، وذاك 14 قسم، كل واحد بيه مصداق واحد.
حسنتم.
فلذلك ترى بكلام العرب انه مثلا الفاعل والمبتدأ هذا جدا كثير، بس الحال والتمييز والمفعول المطلق اذا شنو؟ اذا جدا قليلات. مفعول لاجلي، وين نلقى مفعول لاجلي؟ نادرا. مفعول مطلق،
جميل.
تمييز، وهذه الامور
والظروف والحال.
اي بغض النظر هسه ظرف جار ومجرور راح يجي. والثاني اللي قلتي انه من نجي الكلام العرب، احنا ما نقدر نجي الكلام العرب، كلام العرب جدا كثير، ما جاينا الكلام العرب حتى نعرف شنو كلام العرب.
لا نذهب الى كلام العرب، ناتي الى كلامنا احنا ونجي الى هنا يعني.
اي، الاصل انه الاكثر، الاكثر في الاسم ان يكون مرفوعا. اكثر ما يبتدا به الكلام، هاي كلها اسماء، الفاعل كلها اسماء مرفوعه.
يعني قصدي هسه مشابهه لعله ضعيفه جدا، يعني الفعل مضارع شابه الاسم، وهاي المشابه
هو
الاسم الاصل ان يكون مرفوع.
اي هاي اصلا موجوده، هواي يستخدمون بالعلم، كل شيء شابه شيء اخذ حكمه وتنسى، يعني قاعده سهله جدا. هسه هاي اذا نريد نضيف له مثلا، يعني سلمنا انه انخرمت هاي، انخرم قولنا مال الاكثر، نجيب القاعده الثانيه. قصدنا بالاصل انه الاسم باصله بذاته من دون طروء اي عارض عليه يكون مرفوع، ولكن النصب والجار يكون بعارض. فالأصل هو أصل الاسم بذاته من دون أي شيء. هذا المقصود من الأصل. أصل الاسم مرفوع لو مبني، لو منصوب، لو شنو؟ أصل لذاته مرفوع. زيد. بس إذا طرأ العارض، كأن كان مفعول به، كأن كان مثلا شابه الحرف وإلى آخره، صار مبني، صار منصوب، صار مجرور، هاي كلها عوارض. الأصل به لذاته هو مرفوع. هاي نقدر نفسر الأصل بهذا التفسير إذا سلمنا بهذا الإشكال. فإما أن يكون الأصل هو الأكثر، وإما أن يكون الأصل هو كون الاسم بذاته من دون أي وجود عارض. المهم، فهسه المصنف شو راح يسوي؟ على عادته راح يحاول أن يرد على هذه الأقوال. هو اختار القول الأول وقال أنه هو الذي يجري على ألسنة المعربين فيقولون يقوم زيد فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة ضائر على آخره لتجرده من الناصب والجازم. قلنا هذا مو دليل يجري على ألسنة المعربين. شنو هذا؟ هذا مو دليل، وإنما يمكن أن نقول دليلا للفراء أنه كلما جئنا لاسم كلما جئنا لفعل مضارع ووجدناه مجردا كان مرفوعا، وكلما جئنا له ولم نجده مجردا وجدناه منصوبا أو مجزوما بحسبه.
كلما
جئنا إلى فعل مضارع ووجدناه مجردا كان مرفوعا، وكلما لم يكن كان منصوبا أو مجزوما. فهنا نفهم أن الرفع يدور مدار تجرد الفعل المضارع، فكان دليلا على أنه مرفوع لتجرده من الناصب والجازم.
جميل.
يعني جيبنا في اليوم اسم متجرد بس هو منصوب، متجرد بس هو مجزوم، ماكو شيء.
جميل.
فيكون مناط الرفع هو التجرد. فإذا عرض عارض جزم أو نصب بحسبه.
محمد تبدي نفسك كل نفس كل نفس إذا ما خفت من أمر تبالى.
إيه؟
هذا هنا ورد الفعل المضارع وهو مجزوم بحذف آخره بدون عامل ردا على الكلام، هذا منسوب إلى أمير المؤمنين سلام الله.
هسه إحنا ليش ما نقول مثلا مسبوق بالطلب اللي راح يجي؟
أبدا، لأن راح يفسد المعنى، لأنه قال محمد تبدي نفسك كل نفس، إذا قلت لم تبدي نفسك كل نفس يعني جاء قلل مشن النبي صلى الله عليه وسلم، قل ما كنا في
لا أنا ما قلت هذا، قلت ليش ما يكون مجزوم بالطلب مثلا لا. أدعو محمدا تفدي كل نفس إلى آخر البيت.
لا، محمد هنا على منادى.
أي أدعو هو قدرتها، فيكون واقع هنا بموقع الجزم، فما حصلناش. المهم الرد على هذه الأقوال، القول اللي قال أنه حروف المضارعة اللي هو للكسائي قال أن حروف المضارعة هي التي تعمل الرفع في الفعل، نقول أن حروف المضارعة كما سبق هي أول الفعل يعني جزء الفعل، وجزء الشيء لا يعمل بالشيء، خليه هيك نعبره،
أول الفعل
جزء الشيء لا يعمل بالشيء، يعني جزء الشيء هو نفسه الشيء جزء من أجزاء، يعني راح يستلزم أنه يعمل الشيء في نفسه. المهم يعني هسه راح نعرضنا على أقوال، أقوال جدا ضعيفة من المصنف، أقصد الردود يعني. فيقول أن هذه الحروف هي جزء من الفعل وجزء الشيء لا يعمل بالشيء،
بس
إيش فدعي له فلسفية.
ثانيا يقولون أيضا بأنه سوف يقتضي أن يكون مرفوعا دوما.
لا هذا راح يجي، يمكن يجي يعلق عليه هذا الشيء، وهمين راح الرد عليه، هذا جدا ضعيف هذا التعليم. المهم هذا هو الرد، أنه جزء الشيء لا يعمل بشيء. القول الثاني اللي هو قال مشابهته للإسم اللي هو لثعلب، مشابهته للإسم والإسم مرفوع فكذلك الفعل، هذا الذي قاله شنو؟
ثعلب.
قاله ثعلب. هنا المصنف يقول له هذا صحيح، كون الفعل مشابها للإسم فيأخذ حكمه صحيح، لكن لا يأخذ نوع الحكم، لكن لا يأخذ نوع الحكم. يعني شنو معنى هذا القول؟ يعني نجي نقول له يا ثعلب أنت من قلت الفعل المضارع يشابه الاسم، صحيح الفعل المضارع يشابه الاسم، كل شيء شابه شيء أخذ حكمه، إيه كل شيء شابه شيء أخذ حكمه، إحنا نسلم بهذه القاعدة، فالفعل هكذا هيك صحح له، فالفعل أخذ حكم الاسم في كونه معربا لا أنه أخذ نوع الإعراب من الرفع والنصب والجر مثلا، إحنا بس نكتب من الرفع والنصب والجزم، نترك الجر لا جرد الأفعال، فسواضحة شلون أخذ حكمه ما أخذ نوعه،
يعني أخذ حكم الاسم بكونه مرفوع
معربا لا
بكونه
أخذ الحكم من الاسم بكون الاسم معرب فالفعل معرب، لكن أن تعطينا سبب لرفع الفعل. إحنا جاي نحكي على نوع الحكم مو على أصل الحكم. كلنا نقول أن الفعل المضارع أن الفعل المضارع معرب، أنت ما جاي تسوي لنا شيء، وعليه نحتاج إلى علة لبيان نوع هذا الحكم اللي هو الرفع.
فالفعل معرب يعني هو أخذ مثل
ها يعني هو سوانا جاب لنا علة كون الفعل معرب لا مبني. قلنا شو نسوي بمعرب لا مبني؟ احنا كنا متفقين انه معرب. جيب لنا معرب بالرفع لو بالنصب لو بغيرها بالجزم. هو سوى جاب شيء فخرج البناء. لا احنا نريد تجيب شيء فتخرج النصب والجزم. هيك التعبير. ان ما جئت به يعطي حكما لا نوع الحكم. يعني يعطي الإعراب لا نوع الإعراب، أنه معرب رفعا أو معرب نصبا أو معرب جزما، هذا اللي قام به الفراء.
حكما لا
لا نوعا. طيب، وإلا فكل نوع من أنواع الحكم يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى عامل. الرفع يحتاج إلى عامل، والنصب يحتاج إلى عامل، والجزم يحتاج إلى عامل. هكذا، هذا هو اللي التعليق العلقة على مذهب الكسائي وثعلب. هسه بعد يرجع يعلق هذا التعليق اللي ذكرته بالبداية، أنه بعد أن ردهما بهذا الرد يرجع يعلق يقول على قولكما، هذا رد مشترك، رد مفصل والنوب رد مشترك على المذهبين. يلزم أن يكون الفعل مرفوعا دائما. ليش يلزم أن يكون الفعل مرفوعا دائما؟ أما على قول الكسائي فحروف المضارعة لو كانت علة في الرفع لكان مرفوعا دوما، لأن الحروف لا تزول من المضارع اللي هي أنيت. وأما على قول ثعلب فإن الفعل مشابه للإسم دائما، فيلزم أن يكون مرفوعا دائما. وهذا لا قول، عفوا هذا لا قائل به، لأدائه كون الفعل غير مجزوم وغير منصوب أبدا، هذا باطل هذا الكلام. هذا بالنسبة إلى القولين. هسه نرجع نعلق على قول المصنف، على قول الكسائي، على قول ثعلب. أما قول المصنف فالظاهر أنه لم يقدم تعليل، لأن الأصل لا يعلل. أنت من تجي وتقول له هذا فعل مضارع مرفوع، هذا هو الأصل، والأصل لا يعلل، هاي قاعدة. الفرع هو شنو؟ هو يعلل. خلنا نطف المثال من عرفنا هذا. مثلا احنا يوميا واحد يتريق الصبح ساعة 7 الصبح يتريق، اليوم اجي يتريق بالعشرة، هو حياته كلها يتريق بالسبعة، اليوم اجي يتريق بالعشرة، فأنت راح تسأل تطلب العلة، ليش جاي تتريق بالعشرة؟ ها ليش سألت هذا السؤال؟ لأن هذا مو معتاد. الأصل انه انت تتريق وين؟ بالسبعة. فبما أنه تريقت بالعشرة طولبته بالعلة، تعال قل لنا ليش جاي تتريق بالعشرة. زين، ثاني يوم لقيته يتريق بالسبعة، راح تسأله تقول لا هو هذا عادته هيج. فالأصل بالمضارع مرفوع فلا يسأل عن العلة.
الأصل بالاسم مثلا إذا أجي نكرة ما تقول ليش أجي نكرة، إذا أجي معرفة تسأل تقول ليش أجي معرفة.
هذا بالنسبة لعدم تعليل المصنف. أما قول الكسائي يفسد قوله أن الفعل، هاي العلة المشتركة اللي قدمها، الرد المشترك على الكسائي وعلى ثعلب، أنه يلزم أن يكون مرفوعا دائما. هذا القول لا وجه له. لماذا لا وجه له؟ لأنهما يقولان أن علة رفع المضارع الحروف أو علة رفع المضارع مشابهة الاسم، لا يلزم من قولهما أن يكون الاسم مرفوع دوما، بل لو عرض له عارض وهو الجازم والناصب لكان منصوبا أو مجزوما. نحن نقول أنه يرفع لأن فيه هذه الحروف ويرفع لمشابهة الاسم إذا لم يرد عارض ومانع من ذلك، أما إذا وجد العارض والمانع كان منصوبا أو مجزوما بحسبه. فرد المصنف بهذا الرد يعني بعيد، خصوصا على اثنين كثعلب والكسائي، فلا وجه لي أن يقال هذا الكلام ويوجه لهما. يعني أنتما غفلتما عن أبسط الأمور، هاي منو ما يعرفها؟ انه اذا قلت الحروف واذا قلت المضارع راح يكون مرفوع دوما. قصدنا مرفوع دوما يعني اذا لم يرد عارض. خو الكساء اذا دخلت لم يقول لك هذا مرفوع، اكيد ما يقول لك مرفوع، يقول لك وجد العارض، وجد المقتضي للجزم في جزم.
انا هاي مثل فضلت تبي تقول بديهيات هم نحات وعرفونها ما تغيب
عنهم. اي توجه له بادنى تامل. هذا بالنسبه الى قول كل من الكسائي وثعلب. اما قول البصريين فنحن ماذا قلنا في البصريين؟ قلنا ان الفعل يحل محل الاسم، فكلما حل الفعل محلا صالحا لان يحل الاسم فيه كان الاسم مرفوعا، والا كان بحسبه. الفعل كلما حل محلا صالحا لان يقع الاسم فيه كان الفعل مرفوعا. اي فعل جيبه وجيب اسم، تقدر تبدل الفعل بالاسم، تقدر تبدل الفعل، تقدر تبدل الاسم بالفعل، يعني تسوي بيناتهم مداوره، واحد يقع محل الثاني. زيد قائم مثلا، زيد قائم، تقدر تشيل قائم وتحط يقوم، فهنا الفعل حل محل الاسم.
يعني شو يقول؟
زيد يقوم، فعل مضارع يقوم.
قلنا زيد قائم،
زيد قائم، قائم اسم،
اسم
قائم. شيل الاسم خليه يقوم.
يعني شيل قائم
اي وخليه يقوم. أقائم الزيدان، شيل قائم وخليه يقوم بالعكس هالمرة. عفوا، أيقوم الزيدان، شيل يقوم وخليه قائم، يعني ترفع الفعل وتخلي الاسم، يعني سوي مداورة، خلي واحد محل الثاني. إذا صح حلول الاسم محل الفعل أو حلول الفعل محل الاسم فهذا يكون مرفوع، هذا هو قول البصريين. وإلا إذا جبت لنا محل ومورد من الموارد، الفعل محل محل الاسم أو الاسم ما يقع في هذا المحل، إيش راح يصير الاسم؟ إيش راح يصير الفعل؟ راح يكون بحسبه، إما منصوب وإما مجزوم.
يعني هاي عبارة المفروض نقول والعكس، الفعل كل ما حل محل صالح لأن يقع الاسم فيه كان الفعل مرفوع.
إيه هي بالعكس، هذا يحل محل هذا وذاك يحل محل هذا.
والعكس أيضا، يعني والاسم كل ما وقع محل صالح لأن يقع فيه الفعل
فيكون مرفوع إذا لم يصلح. يعني هذا المحل الاسم ما يقع فيه أبدا. مثل شنو؟ مثل أن مثلا، أن جيب لنا أن خليها وخلي بعدها فعل.
أن ذهبوا صحيح؟
لا لا مو أن ذهبوا، هذا فعل ماضي، احنا نحكي عن الفعل الماضي.
أن يذهبون
أي.
يسرني أن يذهبون، أن يذهبوا.
فجيب لنا أن، جيب لنا لن، جيب لنا لم، جيب لنا كي، جيب لنا لو، جيب لنا لام الأمر، لا الناهية، كل ذا نجيبهن وخلي فعل بمكان وفعل وراهن. هنا كل الموارد لا يصح أن يقع الاسم فيها، فش راح نقول؟ نقول الفعل ليس بمرفوع. ليش ليس بمرفوع؟ لأن علة رفع الاسم أن يحل محل، عفوا، علة رفع الفعل أن يحل محل الاسم أو يصح حلول الاسم محله، وهنا لم يصح فليس بمرفوع، فقدت العلة، فقدت العلة ففقد المعلول. يعني الرفع معلول لعلة، شنو هاي العلة؟ حلول الاسم، صحة حلول الاسم ذلك المحل. إذا فقدت العلة، عدم صحة حلول الاسم بعد لام ولان وكي وان، فنفقد المعلول اللي هو شنو؟ رفع المضارع. هيك هاي قول البصريين. المصنف يرد عليهم يقول لهم إذا كان الفعل حالا محل الاسم فيكون مرفوعا، وإذا حل محلا لا يحل فيه الاسم فلا يكون مرفوعا. هذا منتقض.
إذا كان الفعل،
إذا كان الفعل حالا محل الاسم فمرفوع، وإذا حل محلا لا يحل فيه الاسم فلا يرفع، هذا منقوض. هاي قاعدتكم منقوضة. شلون منقوضة؟ بحلول الفعل محلا لا يحل فيه الاسم ويكون مرفوعا، فانتفت القاعدة. لو التزمنا بما تقولون لوجد المعلول بدون العلة وهذا باطل. المعلول لا ينفك عن العلة. شنو تفسير هذا الكلام؟ يعني يوجد الرفع ولا يوجد شنو؟ أن يحل الاسم هذا المحل. قلنا أن يحل الاسم هذا المحل علة، أن يكون الفعل مرفوعا هذا معلول. راح أجيب لكم المعلول، الفعل مرفوع مع أن الاسم لا يحل محله، يصير يكون هنالك نهار ولا يوجد شمس؟ ما يصير، علة ومعلول لا ينفكان، فعلى قولكم ينفكان، فقولكم باطل. فشنو هذا المحل الذي يقع فيه الفعل ويكون مرفوعا ولا يحل فيه الاسم؟ وقوع الفعل بعد أدوات التحضير. هل لا يقوم زيدون؟ هل لا يقوم زيدون؟ فالفعل مرفوع ولكن الاسم لا يقع هذا الموقع، لا يقع بعد حروف التحضير. هسه هل لا ألا؟ ألا تكتب لنا مثلا؟ ألا تلقي لنا شعرا؟ الاسم لا يقع بعد حروف التعليل، فالناتج أن العلة ليست شنو؟ حلول الاسم محل الفعل، أو حلول الفعل محل الاسم، بل الرفع أمر آخر. شنو الرفع؟ بسبب تجرده من نفس الناصب والجازم. جيد، هذا هو كل الكلام، كل الكلام في هذا المطلب، في سبب الرافع للفعل المضارع. هسه بعد ايش بقالنا؟ بقالنا الكلام في الناصب والجازم. تبين ان الفعل يرفع اذا لم يسبق بناصب وجازم. شنو ناصب وجازم؟ ها نقول ان الفعل له حالتان، شنو؟ من النصب ومن الجزم. ينصب الفعل اذا سبق باحد نواصب اربعه. شنو هي النواصب الاربعه؟ لن وكي واذا وان، هذه النواصب الاربعه. شنو الجوازم؟ الجوازم خمسه.
صافا اذا اكتب مطلب مقدم المطلب،
الكلام كان عن فعل المضارع شنو؟ المعرب.
المعرب
فعل المضارع المعرب اما ان يكون مرفوعا، وقد تقدم انه يكون مرفوعا اذا لم يسبق بناصب وجازم. الحالة الثانية أن يكون منصوباً، والنواصب هي شنو؟ أن ولن وكي وإذا، فكلما وقع واحد منها قبل الفعل كان منصوباً. والجوازم بعد شنو؟ خمسة. هاي الحالة الثانية، الجوازم خمسة اللي هي لم ولما، لم ولما ولام الأمر ولا الناهية وأدوات الشرط. فهس احنا بالمطلب الثاني، راح ندخل في المطلب الثاني من حالات المضارع، ان يكون الفعل المضارع منصوبا. المصنف قدم هذه النواصب وتكلم اولا عن لن. لن شنو؟ لن حرف ناصب للفعل المضارع. المصنف سيتكلم عن لن باعتبار عملها. لن تدخل على الفعل المضارع فتؤثر فيه من ناحيتين، ناحية الجزء الأول وناحية الجزء الثاني. شنو ناحية الجزء الأول والثاني؟ الفعل المضارع مكون من جزئين، من حدث ومن زمان. فإذا دخلت لن تنفي الحدث وتنفي الزمان. فإذا نفت الحدث فأنت تقول مثلا زيد يقوم، الحدث هو القيام. زيد يأكل، الحدث هو الأكل. زيد يقعد، الحدث هو القعود. تنفي هذا الشيء، تنفي الزمان أيضا، تنفي في المستقبل. يعني تقول أن هذا الحدث منفي في المستقبل. فهسه شفتي همنا، تهمنا لين أن شنو؟ الأداة الأولى الناصبة تؤثر في الفعل المضارع من ناحيتين. شنو الناحيتين؟ ناحيتي جزئي اللي هي الحدث والزمان، باعتبار أن كل فعل مكون من حدث وزمان. زيد يقوم، شنو يعني زيد يقوم؟ يعني حدث زائد زمان. قيام هو الحدث. شنو حدث؟ هذا القيام المعنى المصدر. شنو زمان؟ يعني في الحال والاستقبال. يعني زيد يقوم في الحال والاستقبال. تنفي الحدث بالاستقبال. يعني ايش راح تنفي؟ تنفي امرين، تنفي القيام مستقبلا، يعني تقول زيد لن يقوم، يعني زيد لن يحدث منه هذا الحدث في المستقبل.
نفت أمر تأثير النفي أولا،
أي
بس هذا النفي على قسمين،
أي جزء يدخل على جزء
بل هذا يعني أنا تضح الكلام.
أي
تنفي أمر أن تنفي حدثه،
أي و زمانه المستقبل، هذا بالنسبة لي أن في هذا عليه الاتفاق.
هو بفعل مضارع بأمرين، حدث وزمان،
قلناها
واضح. وهي تأثر النفي بالفعل المضارع، وشنو معنى النفي؟
نفي جزئي الفعل.
ومعنى النفي ما هو؟
النفي السلب، ان هذا الشيء لن يحصل.
شلون نقدر نتخيله بالزمان؟
يعني لن أقوم، يعني ما راح أقوم بالمستقبل.
في تنفي الزمان؟
لن تغيب الشمس، يعني الشمس ما راح تغيب بالمستقبل.
عفوا يعني أقول العبارة
مو تنفي الزمان، قلناها تنفي جزئي الفعل ما قلنا تنفي الزمان. بما أنه قلنا تنفي جزئي الفعل، يعني تنفي هذا الحدث وتنفي كونه في زمان المستقبل. زيد لن يقوم، يعني زيد ما يقوم بالمستقبل، هيك قلنا.
يعني هي تنفي الحدث أنه كان في هذا الزمن،
كان في الماضي. تنفي الحدث أنه لن يقع في المستقبل،
أي تنفي كون الحدث في هذا الزمان، سواء كان زمان مستقبل أو زمان حال.
لا لا بس مستقبل، هو جاي نقول تنفي جزئي الفعل الحدث والاستقبال. الفعل مدل على الاستقبال، تنفي الاستقبال يعني تنفي وقوع هذا الحدث بالمستقبل. يعني أقول لنا قوم، يعني ما راح أقوم بالمستقبل، بعد نص ساعة ما راح أقوم. حدث مستقبلي من
العبارة الجامعة، فهي تنفي
الحدث وتنفي الزمان، أي تنفي حدوث هذا الحدث في زمن الاستقبال
فقط، مو الحال.
فقط ما عليها بالحالي، هو سراح يتبين أنه ما أكو شيء يسمحها. وإحنا بنقول تنفي الحدث في المستقبل، والفعل هو هسه من يقع، زيد لن يقوم، وكله راح يصير مستقبل بعد ما بشي يسمح.
أما الحال مشكوت
عنه، على الحال شوية دقة لن يذهب. حتى
هو قال لن يذهب، هو غدا لن يذهب، الآن ذهب أو لم يذهب.
لا لا هسه أول ما قلت لن يذهب، مع هو بعد راح يصير استقبال، ذيك الحالة بالدقة يجيبوها. يعني أنا مو أقول أنت لن تكتب، لن تكتب بالحال والاستقبال، وهذا كله جاي يصير استقبال. الزمان ثانية ثانيتين ثلاثة أربعة كله استقبالها.
أنا شع الثانية الأولى.
إيه الثانية الأولى هاي بمنظار يلا نشوف. المهم فهي تنفي الحدث بالمستقبل، تنفي الحدث المرتبط بالاستقبال. هذا عليه الاتفاق. الخلاف المطلب الأول أنها هل تدل على نفي المستقبل للأبد أو نفي المستقبل المنقطع؟ شنو يعني؟ يعني عندما تقول هاي شنو مطلب عقائدي، الزمخشري عرض رأيه باعتبار المطلب العقائدي اللي هو قول الله عز وجل لموسى لن تراني، فهل لن تراني مستقبلا للأبد أو لن تراني مستقبلا المنقطع بالرؤية في الجنة؟ هيك خلينا نعبر هذا بهذا التصوير. فهو شنو المطلب؟ هل لن تفيد نفي الحدث المرتبط بالمستقبل للأبد، يعني بعد ماكو إلى مجال يثبت، أو أنها تنفيه مستقبلا ويمكن أن ينقطع؟ فهذا هو الخلاف. الخلاف الثاني، المطلب الثاني، هل هي مركبة أم بسيطة؟ حصل خلاف بين الخليل والفراء.
مركبة؟
هي مركبة وبسيطة.
بعدنا بالخلاف الأول تدل على،
لا لا احنا بس جاينا نعرض مطلب، نقول المطلب الأول هل تدل على النفي الاستقبالي المؤبد أو المنقطع؟ المطلب الثاني هل هي مركبة أو بسيطة؟ بعدنا ما متكلم. هذه هي المطالب. المطلب الأول ما هو عملها؟ المطلب الثاني هل هي للتأبيد أو لا؟ المطلب الثالث هل هي مركبة أو بسيطة؟ فأما المطلب الأول فقد ذكرناه ولا حاجة لإعادته، وهي أنها تنفي جزئي الفعل، أي أن هذا الحدث في المستقبل منفي، وهذا باتفاق لا خلاف فيه. وإنما الخلاف في المطلب الثاني، هل هي مع النفي تفيد معنى زائدا أو لا؟ يعني محض النفي، شلون لا النافية لا أقوم يعني بعد شوية تقوم لو لا تقوم بعد شوية، هل هي هكذا مطلق النفي من دون النظر للتأبيد وعدم التأبيد أو لا؟ هذا هو وقع فيه الخلاف.
عفواً بس مو واضح.
إحنا موعدنا لين؟
مري.
تفيد النفي؟
تفيد.
هل هو نفي محض أو فيه زيادة؟ يعني هل عندما تقول لن أقوم، لن آكل، لن أكذب، لن تراني، هل هو مجرد النفي فقط تنفي هذا الحدث؟ أو هنالك زيادة نفي الحدث زائدا التأبيد؟ بعاي زيادة؟ جاي تيجي زيادة. التأبيد هو نفس النفي؟ لا، أمر ثاني. فأكو زيادة على النفي. هل هو نفي مع تأبيد أو لا؟ يعني هل هنالك معنى زائد على محض النفي أو لا؟
بس هاي مجرد النفي، النفي المحض شنو معناه؟
يعني بس نفي، بس تنفي هذا الشيء. هل تنفيه مطلقا أو في جزء من أجزاء الزمان؟ هذا شنو؟ هذا في المحض غير منظور إليه. يعني نفي بما هو نفي، أما تأبيدا ومنقطعا هاي زيادة. شلون عرف زيادة؟ لأن التأبيد هو نفس النفي؟ لا، التأبيد شيء والنفي شيء ثاني، فهذا يصير زائد على حقيقة النفي. شلون أقول لك مثلا لا أكتب؟ يدل على محض النفي، يعني أنا ما راح أكتب. هل في زيادة لا أكتب للأبد؟ لو لا أكتب في هذه الساعة لا، هذا لا يدل عليه النفي، نفي محض. الزمخشري ماذا قال؟ الزمخشري ذهب، الزمخشري طبعا صاحب كتاب الكشاف، ذهب في أنموذجه اللي هو الأنموذج في النحو، قال بأنها تفيد النفي وتفيد أمرا زائدا على النفي، ومثاله لن أكذب، يعني نفي للكذب اللي هو الحدث المتصل بزمان المستقبل مع زيادة. شنو هي الزيادة؟ للأبد. بعد الزيادة هسه صارت واضحة.
شوف، ما نفي الحدث،
نفي الحدث المرتبط بالاستقبال مع زيادة، مع زيادة على النفي. شنو هي الزيادة؟ للأبد. بعد هاي الزيادة شو وضحت؟ واضحة؟
بلي.
للأبد، هاي للأبد هو هذا محل الخلاف، على أساس تقول للأبد. اللي هو ابن مالك قال إنه هاي السالفة جابها حتى يأيد مطلبه، لأن هو يفسر الآية باعتباره مفسر كبير الزمخشري، يفسر لن تراني أنه لن تراني أبدا، فاضطر إلى أن يقول أن لن تفيد التأبيد. سوى بعد هي بيها كلام إنه من جهة أخرى هم راح سوالفت سالفة، المهم هو مطلب عقائدي. فهذا الأمر الأول، هل تفيد فوق النفي أمرا زائدا أو لا؟ الزمخشري يقول نعم تفيد الزيادة وهو التأبيد. بعد شنو قال في مورد آخر في كتابه اللي هو تفسير الكشاف؟ قال أيضا تفيد زيادتين. شنو هاي الزيادة؟ التأكيد.
هنا يعني بس عفوا هنا
ايه
زيادة يعني للأبد واثنين تأكيد أيضا؟
ايه تأكيد يعني تقوية معنى النفي.
اه،
اول شيء حدود النفي ايش قال؟ بالزيادة للأبد، باع الحدود سواها مطلقا للأبد، والنابجة لنفس النفي قال هذا النفي مؤكد ومقوى ومثبت في ذهن السامع.
لن أذهب،
أي من تقول لا أذهب مو مثل لن أذهب، لن أذهب بتثبيت وتقرير في ذهن السامع.
مثلا نقول لك اذهب معي إلى السوق، تقول لن أذهب،
أي يعني آي بعد شيلها من بالك إنه راح وياك للسوق، نفي مؤكد زائد زيادة توكيد.
تريق معي لن أتريق.
أي تريق،
ثاني يوم تريق،
هي أفطر معي،
أفطر
ما بيها تريق بالله،
أفطر معي بتيت.
المهم المصنف يرفض هذا، يقول لا تأكيد ولا تأبيد، بل أمره بين أمره. هذا هو كلام المصنف. إجانا بعد بزيادة أخرى من هو صاحبنا ابن السراج البصري من علماء القرن الرابع، قال لن تقع للدعاء، وإجي بآية اللي هو نبي الله موسى كليم الله عليه السلام اللي هاي المشكلة اللي حصلت مع هذا القبطي ومع أحد يعني مناصري موسى عليه السلام، هاي من كان يعني بمصر، فيعني صارت مشاجرة اللي هي الآية القرآنية: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاللي من شيعته استغاث عليه، فهو اللي هاي المعروفة أنه وكزه وذاك مات. فهاي اللي يقولون أن موسى قتل شخصا ومن ثم استغفر الله، فنحن لا نقول أنه وكزه وعمل بما يقتضيه الحال، دافع عن هذا الشخص، ولكن هذه الوكزة سببت موته ولم يكن موسى قاصدا لذلك. وماذا قال موسى؟ قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. بعدين ماذا قال؟ قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. اجا ابن السراجش قال بهاي الآية، قال أن معناها: فاجعلني يا ربي لا أكون ظهيرا للمجرمين. واضحة؟ فلن إيش راح تفيد؟ نفي الحدث المتصل بالاستقبال والدعاء، يعني معنى آخر: اجعلني يا ربي في المستقبل، بالمستقبل جاي نجيب المستقبل حتى ننفي. شجع لك بالمستقبل، شي يقول موسى: اجعلني في المستقبل لا أكون، هذا النفي، نفي المستقبل، نفي الحدث بالمستقبل، اجعلني لا أكون في المستقبل ظهيرا للمجرمين.
بس عفوا، هي الدعاء الشخص اللي هي تفيد الدعاء نصران.
يعني طلب الداني من العالي،
يعني هي من تدخل على الفعل
راح تفيد نفي الفعل.
لا عفوا،
في الاستقبال مع طلب دعاء ذلك، يعني دعاء نفي طلب الفعل. يعني شلون؟ أنا أطلب من الله أنه بالمستقبل ما يخليني أكون معاون وظهير وناصر للمجرم.
تفيد معنى، هي مطلقا تفيد معنى نفي.
لا لا، بس خلينا بين هاي، الكل متفق على أنها تفيد نفي الحدث في الاستقبال، هذا متفقين عليه. فما نتكلم به، نجي لابن السراج: أنت شو تريد؟ يقول أنا أريد معنى زائد. شنو المعنى الزائد؟ الدعاء. أنت فيريد الدعاء لنفي الفعل في المستقبل حتى ما يصير تشويش. نفي الفعل بالمستقبل هذا الكل متفق عليه. أنت شو تريد؟ يقول زيادة. شنو هي الزيادة؟ الدعاء. فش راح يصير؟ الدعاء بنفي الفعل مستقبلا.
الدعاء من أحسن.
لنفي الفعل مستقبلا.
لنفي
الفعل مستقبلا، يعني قول موسى لله سبحانه وتعالى: اجعلني، بعد دعاء هذا. شو عرفنا دعاء؟ لأن من الداني إلى العالي.
يعني
اجعلني لا أكون ظهيرا للمجرمين في المستقبل، بعد طبقنا القاعدة على المعنى. اجعلني دعاء، لا أكون نفي، ظهيرا للمجرمين في المستقبل، نفي الشيء في المستقبل. هذا المصنف يرفضه، يقول لا، هي لا تفيد الدعاء. ليش لا تفيد الدعاء؟
لا أكون نفي
إيه؟
اجعلني طلب
مستقبلا
وظهيرا للمجرمين في المستقبل،
هو هذا الزمن الاستقبال.
مستقبل يعني طلب ونفي في المستقبل.
اي طلب قيده بالدعاء، لان قرين الداني عالي فراح يصير دعاء.
يعني بس ملخصك، يعني الفعل المضارع الواقع بعدها في هذه الحاله هو دال على الطلب.
لا لا، احنا ما سوينا هيك.
اي
اجعلني هو دال على الطلب،
هو بل هي دخولها على الفعل.
احنا بس
تفيد دلالة الفعل على الطلب.
بس ما احنا ما جاي نتكلم عن نفس الآية، جاي نتكلم عن المعنى الذي افادته لن.
بلي.
فمن نجي نشوف المعنى الذي افادته، هذا المعنى كله هو شنو؟ هو طلب دعاء نفي في المستقبل. فاذا ردت تخلي ايدك بالدقة على الدعاء وين؟ اجعلني، والنفي لا اكون، ونفي الفعل بالمستقبل هو صرح به في المستقبل، كل المعنى هو دلالة لن. المهم المصنف يرفض هذا، يقول لا، هي تفيد النفي المحض. شنو النفي المحض؟ يعني نفي حدث الفعل في المستقبل فقط من دون الدعاء. شنو دليلك؟ يقول الدليل على أنها يمكن أن تحمل على هذا المعنى. بعد يجيبونها إذا ورد الاستدلال، إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. هاي عليها تعليق من نقل العبارة أو خلينا بينها هسه. الظاهر إنه هاي القاعدة أنه إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال في الأمور العقلية. شنو في الأمور العقلية؟ بالأمور العقلية نقول الشيء يجب أن يكون مفيدا لليقين، فإذا ورد عليه احتمال انخرم اليقين، فهي مو قاعدة عقلية، بطل الاستدلال به. روح شوف شنو المشكلة بهيئة القياس، بمادة القياس، مقدمات القياس. فإذا جبت لنا دليل عقلي ورد فيه احتمال، احتمال صحيح يعني، فهذا ما راح يكون شنو دليل عقلي، راح يبطل، يكون مشكلة في استدلالك. أما هنا في القرآن هاي دائرة استظهار، والاستظهار كل استظهار استظهر يرد فيه الاحتمال. انت تستظهر وانا استظهر، انت تستظهر وانا استظهر، واثنيناتنا صحيح. ليش؟ كل واحد عنده مجرى يجري به ليصل لهذا الاستظهار. فما ترد قاعدة انه اذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، وجيب اي استظهار هسه سيطلع لك به احتمال، واحتمال صحيح. فانه بما انه يمكن حمل الآية على النفي فقط من دون الدعاء، فيدل على بطلان قول ابن السراج، لأنه الاحتمال متى ورد بطل الاستدلال، هذا كأنه بعيد. طيب يعني يرد سؤال مقدر، المصنف يدفع هذا السؤال المقدر. السؤال المقدر أنه قلت يمكن حمل الآية على النفي المحض فقط من دون الدعاء، أنت كمصنف قلت بذلك، لكن حمل الآية على النفي المحض من دون معنى زائد وهو الدعاء كما قال ابن السراج لا يبقي معنى صحيحا للآية.
ما وضح
شيء. ابن السراج قال لن تفيد النفي وأنا أسلم بذلك، لكن أقول أن هنالك زيادة باعتبار احنا بمطلب الزيادة. زيادة شنو؟ زيادة الدعاء. المصنف يقول لا، يمكن حمل الآية على النفي فقط من دون زيادة الدعاء، يعني أجيب لك وجه للآية فقط نفي،
يعني ما ينفي قول ابن السراج.
لا لا، ابن السراج يقول نفي زائد الدعاء
مطلقا. ابن السراج يقول
اي نفي زائد الدعاء. المصنف شي يقول؟ يقول لا، يمكن حمل الآية على النفي فقط من دون الدعاء، فبما أنه ورد الاحتمال
بطل
استدلالك ولا تحمل على الدعاء، يبقى القدر المشترك اللي هو النفي فقط. يجي مثلا خلي نقول ابن السراج لسان حاله يقول ذا حملت على النفي فقط فالمعنى فاسد، فنرجع الى شنو؟ حملها على النفي زائد الدعاء.
يعني هذا ابن السراج؟
لا لا، هذا احنا جاي نقوله بس السراج. على لسان
ابن
السراج. ابن السراج توفى خطيه مرت عليه. شنو هذا المعنى الفاسد الذي تعطيه الآية لو حملت على النفي فقط من دون الدعاء؟ يعني إذا ما أخذنا برأي ابن السراج راح يلزم أن ينفي كونه ظهيرا للمجرمين. موسى يقول لله سبحانه وتعالى شنو؟ أنا لا أكون ظهيرا للمجرمين، أنا لا أكون ظهيرا للمجرمين، هذه ما بها معنى.
هو يعني ظاهر معنى الآية هو التقدير ابن السراج.
أيه؟
الدعاء اللهم
اجعلني لا أكون
ظهيرا للمجرمين غدا في المستقبل.
أيه؟
جيد، هنا فلن أكون ظهيرا هو كالمعاهدة منه.
لا لا لا، هذا جواب المصنف.
ها
أيه؟
المصنف يجواب؟
هذا الحل الجواب،
هذا جواب.
أيه؟ فشنو إذا قلنا بعدم وجود الدعاء سيكون كأن موسى قال لا أكون ظهيرا للمجرمين، هو لا تكون ظهيرا للمجرمين، هذا ما يفيد فد معنى، لغو هذا، كأنه هو أنت لا تكون ظاهر المجرمين، لا تكون ناصرا ومعاونا للمجرمين والظالمين. فيجب أن يكون هنالك فد زيادة، زيادة كي شنو؟ كي تصحح هذه العبارة، وإلا لا يصح أن يقول موسى لا أكون ظاهر المجرمين. طيب بعدين هذا كلام لغو. المصنف قال لا، يرد هذا القول بأن ذلك، هذا توجيه للنفي، أن ذلك لا أكون ظهيرا للمجرمين، وإن لم يكن فيه زيادة لكن معناه المعاهدة. يعني موسى من قال لا أكون ظاهر للمجرمين، إيه نعرف أنك لا تكون ظاهر للمجرمين، وهذا هو المعتاد، وهذا لغو إذا صرحت به. لكن هذا من شنو؟ معاهدة، أسلوب نفي يفيد المعاهدة. هذا هو ما ذكره المصنف ردا عليه. فهنا هسه يرد إشكال على قول المصنف، كيف تقول أنها نفي محض وأنت جئت بالزيادة؟ صار ساعة رد عليهم على الكشاف وعلى غير الكشاف، وبالأخير أنت جبت الزيادة تقول أنه نفي زائد زيادة اللي هي شنو؟ اللي هي معاهدة. تقول لا مو معاهدة، المصنف جاء بهذا الكلام توجيها لقول النفي المحض بعد مصر على النفي المحض، يعني نفي فقط، لكن هذا النفي أسلوبه أسلوب معاهدة.
ما حتى هناك ابن السراج قال هذا النفي أسلوبه أسلوب دعاء؟
لا لا، ابن السراج يقول نفي مع دعاء
ومطلقا كله
معناه الدعاء، يعني اجعلني
لعله في هذه الآية، يقصد ابن السراج فقط في هذه الآية معناها كذا، هذا لا يضر.
شلون يعني لا يضر؟ ممكن تكررون شلون لا يضر؟
تركز
يا شيخ. اي مركز بيه. اسمه واضح كلامك مو. اي.
نستطيع القول ان ابن السراج قال في هذا المورد. في هذا المورد. هي في اسلوب دعاء. مو قصد بكل مورد. يعني لن اذهب الى السوق. يعني معناتها اللهم اجعلني لن اذهب الى سوقي.
لا لا خلينا نوضحها بهذا الشكل. اللي اتقدم. اللي هو الزمخشري. قال بها تأكيد. هذا المعنى الزائد. الابن السراج قال بها دعاء، يعني من أقول لا أكون ظهير للمجرمين لن أكون ظهير للمجرمين، يعني يا ربي اجعلني أن لا أكون ظهير للمجرمين. المصنف يقول لا، هذا كله ما موجود، هو نفي محض، لن أكون ظهيرا للمجرمين. هذا لن أكون ظهيرا للمجرمين شنو؟ هذا معاهدة، النفي معاهدة، نفي محض وانتهت السالفة.
هو الكلام على نفس ابن السراج مو معقول. ابن السراج انا جاي اقول دفاعا عن ابن السراج، اقول لعله ابن السراج يقول بهاي الايه اجى النفي مع الدعاء. مو من المعقول بان ابن السراج تقول له شنو هاي الجمله، لن اذهب الى السوق، فعل مضارع دخلت عليه لن، يعني ابن السراج المساله قال له لن شو تفيد هنا، قال له تفيد الدعاء، ويقينا ابن السراج ما راح يقول لك هنا تفيد الدعاء، لن اذهب الى السوق على قول ابن السراج.
اي
بس هذا بعيد ابن السراج ما يتبنى هذا الراي من البديهيات.
ليش انتم مطلعين على راي ابن السراج لو شلون؟
لا لا هسه من الساعه نفس هذا الكلام جنابكم، يعني
لا لا ذاك كان امر واضح
لا
جدا،
ما فعلوا بالكساء والكذا.
اي لا لا ذاك امر ظاهر،
امر واضح من البديهيات، هاي ايضا من البديهيات.
لا واضح واضح، انا عندي هاي المشكله مال واحد يقول لك مره ظاهر وبديهي ومره يختلف عليك يقول لك مضارب. لا لا اكو فد تفاوت، تفاوت كلش كبير. مرة حروف المضارعة هي ملزقة بالمضارع، منو ما يدري ان حروف المضارعة مع المضارعين ما ذهب واحد. هنا لا، الى رأي خاص يمكن. انت شو تقول؟ انت تريد توجه لابن السراج على انه لا يريد هذا المعنى، لا هو جاي يقول هذا المعنى، يقول انه لن زائد دعاء. هو يقول احنا هناك، هو ما قال، احنا وجهنا له، هنا هو جاي يقول تفيد الدعاء، قد تفيد الدعاء. فهسه ابن السراج إذا طلعنا على قوله قد يقول مثلا هنا تفيد الدعاء وهنا لا تفيد الدعاء، يعني قد وقد، وقد يكون رأيه شنو؟ لا أنها تفيد الدعاء مطلقا. فشنو الإشكال إذا قلت لن أذهب إلى السوق، يعني يا ربي اجعلني لن أذهب إلى السوق، شنو الإشكال؟ هنا كان واضح البطلان، فنوجه له ونقول ما معقولة من هيك عالم يصدر هذا الكلام، هنا ماكو بطلان. جاي أقول لك مثلا التوجيه يا رب اجعلني لنا ذا بالنسوه، شو المشكلة؟ ما بيوجه بطلان حتى نقول ظاهر أنه هكذا مصنف لا يذهب إلى هذا القول. المهم فهذا هو الكلام. خلنا نقرأ هذا المقدار. فاحنا وين كنا نتكلم؟ الكلام كان في رفع الفعل المضارع. قال فصل يرفع المضارع خاليا من ناصب وجازم، نحو يقوم زيدون. فيقوم شنو؟ فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، علامة رفعه الضمة لأنه صحيح الآخر. قال اجمع النحويون على أن المضارع إذا تجرد من الناصب والجازم كان مرفوعا، أجمع النحويون. قلنا مطلبين، أنه إذا تجرد من الناصب والجازم الإجماع على أنه مرفوع، الخلاف في السبب والعلة في ذلك الرفع. يقوم زيد ويقعد عمرو، وإنما اختلفوا في تحقيق الرافع له، يعني شنو السبب؟ هذا هو السؤال، ما العامل في هذا الرفع؟ هذا هو محل الخلاف. فقال أولا الفراء وأصحابه من الكوفيين، قلنا رافعه رافع الفعل المضارع نفس تجرده الفعل المضارع من الناصب والجازم، فهذا الأمر المعنوي هو المسبب لهذا الرفع. ثانيا الكسائي، رافعه حروف المضارعة اللي هي نأيت أو أنيت، وهي يعني الرافع راح يختلف باختلاف الفعل، إذا كان مسندا لمتكلم لمخاطب لجماعة لمؤنث وهكذا، أقوم تقوم يقوم تقومون تقومين. وقال ثعلب مضارعته للإسم، يعني وقال ثعلب أن المسبب للرفع له هو مشابهته للإسم، فكل شيء شابه شيء أخذ حكمه. قال البصريون حلوله محل الإسم، قلنا زيد يقوم زيد قائم، أيقوم الزيدان أقائم الزيدان، باع واحد جاي يحل محل الثاني.
كنا حلوله محل الاسم لأن الأصل بالاسم أن يكون مرفوع،
فهنا أخذ
له هذا تعليل للمضارعة.
ما كشكال
نفس يعني نفس
التعليل. ما كشكال بما أنه يحل محل الاسم، والاسم هو إحنا شو نقول؟ كل شيء صح أن يحل محل شيء أخذ حكمه، باعتبار أنه إحنا نقول مثلا الصفة والموصوف، إذا حذفنا الموصوف وخلينا الصفة تكون بحكم الصفة. أبسط مثال الفعل ضرب زيد بكرا، احذف زيد سوي مبني المجهول، ضرب بكر حل محل الفعل فأخذ حكمه. هاي أيضا القاعدة، قاعدة المشابهة تعطي الحكم وقاعدة النيابة تعطي الحكم.
عفوا هنا تعليق الآلوسي يقول حلوله محل الاسم أي وارتفع لأنه صار كالاسم فأعطي أسبق إعراب الاسم وأقواه وهو الرفع.
وهو الرفع.
لم يقل الأصل، لم يقل الأكثر، لم يقل كذا، قال لا لأن الرفع ليس هو الأكثر.
شلون هي العبارة أسبق و؟
أي لم يقل أكثر إعرابه.
هي أسبق و؟
وأقواه.
أقوى.
قال لأن أقوى شيء عند الاسم هو الرفع. لم يقل الأكثر فيه، ولم يقل العمدة فيه، ولم يقل هاي التعليق كله.
إيه القوي هو شنو القوي؟
القوي إحنا قلنا.
القوي ما كان متقوما بنفسه، لا يحتاج إلى شيء لكي يوجد. فالرفع بالاسم ما يحتاج إلى شيء، بينما مثلا النصب يحتاج إلى عامل لفظي، الجار يحتاج إلى حرف جار، فهذا بما أنه كان الأقوى فهو اللي قلنا عنه الأصل أنه لذات الاسم يقتضي هذا الرفع، ذاك بعارض فذاك ضعيف يحتاج إلى عارض، يحتاج إلى مسبب اللي هو النصب والجار. المهم قال ولهذا دخل عليه نحو أن ولين، بعد احنا نضيف إذن هو مضافه، ولم ولما نضيف حروف الشرط حتى نجمع هذه الأمور، النوع هذه الأمور. امتنع رفعه لأن الاسم لا يقع بعدها فليس حينئذ حال المحل الاسم. شنو معنى هاي العبارة حتى ما يصير بها إبهام؟ هم مو قالوا أنه الفعل يكون مرفوعا لأنه يحل محل الاسم، احنا شوية ضفنا قلنا أو الاسم يحل محله، فإجوي إلى محل فيه فعل، فيه فعل ولا يحل الاسم محله، ما نقدر نشيل الفعل ونخلي الاسم. فإذا كان هنالك رفع في الاسم فعلته شنو؟ أنه حل محل الاسم أو صحت حلول الاسم محله. تقول له شنو بعد تقوية بعد دليل آخر؟ يقول لك بدليل أنه إذا جبنا محل الفعل محل بدالة اسم، ما إجا الاسم بدالة هذا ما يكون شنو؟ مرفوع. إذا أجى الاسم بداله يكون مرفوع، إذا ما يجي الاسم بداله ما يكون مرفوع. فقالوا كلما حل الفعل محل الاسم فهو مرفوع، كلما لم يحل الفعل محل الاسم فهو ليس بمرفوع. وكذلك القضية بالعكس، كلما كان هنالك فعل وصح حلول الاسم محله كان مرفوع، لم يصح حلول الفعل محل، لم يصح حلول الاسم محله كان غير مرفوع. بعد حسن نرجع العبارة ولي، قالوا ولهذا إذا دخل عليه، إحنا شنقول ولهذا إذا دخل على الفعل أداة تمتنع دخولها على الأسماء نحو أن ولن ولم وغيرها من الأدوات التي لا تدخل إلا على الأفعال. امتنع رفعه. ليش امتنع رفعه؟ هو يعلل، لأن الاسم لا يقع بعدها، بعد هذه الأدوات، ونحن قلنا أنه مرفوع. ليش؟ لأن الاسم يقع محله، فإذا لم يقع الاسم محله لم يكن مرفوع. قال فليس حينئذ حالا محل الاسم.
ولهذا ولشنو؟
لأن الاسم لا يقع بعدها، فإذا كان الاسم لا يقع بعدها،
لا عفوا، ولهذا
هذا ولهذا بالعبارة؟
بلي. قالوا ولهذا إذا دخل عليه.
أي وقالوا لهذا، هم إيش قدموا؟ قالوا حلوله محل الاسم، ولهذا لحلوله محل الاسم. إذا دخل عليه شيء لا يدخل على الاسم كان غير مرفوع، لأن الاسم لا يصح أن يقع محله. قال وصح الأقوال الأول اللي هو قول الفراء، وهو الذي يجري على ألسنة المعربين، يقولون مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، قلنا هذا مو دليل، هو الأصل والأصل لا يعلل. خلينا نحاول نكمل هذه العبارات، اقرأ العبارة.
وصح الأقوال،
أي وصح الأقوال
الأول،
أي
وهو الذي يجري على ألسنة المعربين،
جي
يقولون مرفوع لتجرده
من الناصب والجازم، أي. طيب، ويفسد قول الكسائي، هذا راح يرد على الأقوال واحد واحد. الكسائي قال، قال لوجود حروف المضارعة، قال المصنف جزء الشيء لا يعمل فيه، هذا هو المفسد لكون الرافع للفعل المضارع هو الحروف، الحروف جزء من الفعل وجزء الشيء لا يعمل في الشيء. هذا القول المفصل، الرد المفصل، يعني كل واحد ينطي رد مفصل، هسه يجمعهم برد ثاني بعد قليل. وقول ثعلب اللي هو الثالث، قال لأنه يشبه الاسم وكل ما شابه شيء أخذ حكمه. المصنف يقول أن المضارعة إنما اقتضت إعرابه من حيث الجملة. إحنا شو نعبر؟ إنما مشابهة الفعل للإسم اقتضت أن يكون آخذا لحكم الاسم، اقتضت أن يكون الفعل آخذا لحكم الاسم وهو الإعراب، فلا يكون الفعل مبنيا. إنما مشابهة الفعل للإسم اقتضت أن يأخذ الفعل الحكم، يعني حكم الإسم وهو الإعراب، فلا يكون الفعل مبنيا. لا أن المشابهة اقتضت أن يأخذ الفعل نوع الحكم اللي هو الرفع، الحكم شيء والنوع شيء، والمشابهة تعطي الحكم لا تعطي نوعية الحكم، ونقصد بالحكم الإعراب، نقصد بالنوع هو الرفع أو النصب أو الجر والجزم. فلهذا قال إن المضارعة إنما اقتضت إعرابه من حيث الجملة، هو عبارته شوية مو سليمة، إنما المضارعة اقتضت أن يكون معربا. ثم يعني ثم بعدما كان معربا يحتاج كل نوع من أنواع الإعراب إلى عامل يقتضي، يعني يحتاج الرفع أو النصب أو الجزم إلى عامل في ذلك، فما هو العامل أيها الثعلب؟ ما قدم لنا دليل. قال ثم يلزم، هذا الرد الشامل للكسائي وثعلب، قال ثم يلزم على المذهبين، مذهب الكسائي وثعلب، أن يكون المضارع مرفوعا دائما، وهذا لا قائل به، وهذا لا قائل، وهذا لا قائل به. احنا قلنا هم يقولون هاي العلة في الرفع إذا سلم من المعارض، إذا دخلت لم فيكون مجزوم، إذا دخلت لن يكون منصوب، ما عندنا إشكال. ويرد قول البصريين هذا الأخير اللي هم قالوا حلول محل الاسم أو حلول الاسم محله ارتفاعه في نحو هل لا يقوم، لأن الاسم لا يقع بعد حروف التحضيض. إحنا إش قلنا؟ قلنا الفعل المضارع يقع محل الاسم أو الاسم يقع محل المضارع، يتناوبون على محل، إذا تناوبوا على محل يكون الفعل مرفوع كما أن الاسم مرفوع يأخذ حكمه. زين، إذا أجى محل للفعل لا يقع الاسم مكانه، فهنا ما راح يكون مرفوع. ليش؟ لأن العلة في رفع الاسم أن يحل الاسم، عفوا، العلة في رفع الفعل أن يحل الاسم محل الفعل، وهنا لا يجوز أن يحل الاسم محل الفعل، فهو شنو؟ ليس بمرفوع. ليش؟ لأنه هلا ما تجي بعدها الأسماء، تجي بعدها الأفعال. فهذا هو كل الكلام في المطلب الأول، وهو الرفع وسبب الرفع. أما قراءة العبارة الآتية هذا يرجع إلى وقت آخر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.